الدرس الثاني: تعريف الذرة. الفكرة الرئيسية: تتكون الذرة من نواة تحتوي على بروتونات ونيترونات وإلكترونات تتحرك حول النواة. إذن الذرة تتكون من بروتونات ونيترونات وإلكترونات تتحرك حول النواة. الربط مع واقع الحياة: إذا قضمت حبة خوخ فستدرك أن أسنانك تقطع الثمرة بسهولة، لكنها لا تستطيع المرور في النواة الصلبة. وبشكل مشابه نجد كثيرا من الجسيمات التي يمكنها أن تمر عبر الأجزاء الخارجية للذرة، ولكنها تنحرف عن مركزها بين قوسين النواة. الذرة: أثبت الكثير من التجارب منذ أيام دالتون أن الذرات موجودة، لكن ما الذرة؟ للإجابة عن هذا السؤال أحضر قطعة من النحاس وتخيل أنك قررت برد القطعة وتحويلها إلى كومة من خراطة النحاس. إن كل حبة من خراطة النحاس ستبقى محتفظة بجميع خواص النحاس، وإذا أمكن في وجود أدوات خاصة أن تستمر في تجزئة فتات النحاس إلى جسيمات أصغر، فإنك ستحصل في النهاية على جسيمات لا يمكن تجزئتها أكثر بالطرائق العادية، وستظل هذه الجسيمات الصغيرة محتفظة بخواص النحاس، وهذا الجسيم الأصغر الذي يحتفظ بخواص العنصر يسمى الذرة. يقدر عدد الذرات في قطعة صلبة من العملة النحاسية بحوالي 2.9 ضرب 10^22 أتومز، أي ذرة، وهو ما يقدر 5 تريليون مرة أكبر من عدد سكان العالم في عام 2006 ميلادي. ويبلغ نصف قطر ذرة النحاس الواحدة 1.28 ضرب 10^10 ميل. فإذا وضعنا 6.5 ضرب 10^9 أتومز من النحاس جنبا إلى جنب، فسوف يتكون خط من ذرات النحاس طوله أقل من 1 متر. ويوضح الشكل 4-3 طريقة أخرى لتصور حجم الذرة، ويمكنك تصور صغر الذرة عندما تتخيل أنك كبرت الذرة بحيث تصبح في حجم البرتقالة، فإذا صنعت ذلك فكأنك كبرت البرتقالة لتصير في حجم الكرة الأرضية مع المحافظة على نسبة التكبير نفسها. يظهر الشكل 3-4 برتقالة بجانبها الكرة الأرضية. الربط مع علم الأحياء: انظر إلى الذرات، قد تظن أنه لا توجد طريقة لرؤية الذرات لأنها صغيرة جدا، إلا أن هناك جهازا خاصا يسمى المجهر الأنبوبي الماسح يسمح لنا برؤيتها. فكما تحتاج إلى المجهر لدراسة الخلايا في الأحياء، فإن جهاز STM يسمح لك بدراسة الذرات. والشكل 3-5 يوضح كيف تبدو الذرات عند رؤيتها بجهاز STM. الشكل 3-5 هذه الصورة أخذت بواسطة جهاز STM، وهي تبين ذرات منفردة في حمض دهني على سطح الجرافيت، وقد تم إضافة بعض الألوان للصورة لتوضيح صورة الذرات، عبارة عن كرات متقاربة بعضها على بعض. والعلماء حاليا قادرون على جعل ذرات منفردة تتحرك لتكون أشكالا وأنماطا وحتى آلات بسيطة، وهو ما يعرف بتقنية النانو، تقنية النانو، والتي تعد بصناعة على المستوى الجزيئي وبناء آلات بحجم صغير جدا، حجم الجزيء. وسوف تتعرف لاحقا أن الجزيئات مجموعة من الذرات مرتبطة بعضها ببعض وتعمل كوحدة واحدة. الإلكترون: كيف تبدو الذرة؟ هل تركيب الذرة متماثل أم أنها مكونة من جسيمات أصغر؟ رغم أن كثيرا من العلماء درسوا الذرات في القرن 19، إلا أن بعض هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عنها حتى عام 1900 ميلادي. أنبوب أشعة المهبط بين قوسين الكاثود. عندما أراد العلماء تعرف مكونات الذرة بدأوا في الربط بين المادة والشحنات الكهربائية لاستكشاف هذه العلاقة. تساءل بعض العلماء كيف تسلك الكهرباء في غياب المادة؟ قاموا بمساعدة مفرغات الهواء بتمرير الكهرباء خلال أنبوب زجاجي تم تفريغ الهواء منه. مثل هذه الأنابيب تسمى أنابيب أشعة المهبط. يبين شكل 3-6 أنبوب أشعة المهبط الذي استعمله باحثون لدراسة العلاقة بين الكتلة والشحنة. لاحظ أن هناك أقطابا معدنية موجودة على طرفي الأنبوب، يسمى القطب الموصول بالطرف السالب للبطارية المهبط أو بين قوسين الكاثود، في حين يسمى القطب الموصول بالطرف الموجب المصعد الأنود. لاحظ العالم الفيزيائي السير ويليام كروكس عندما كان يعمل في مختبر معتم ومضات ضوئية في أحد أنابيب أشعة المهبط، كانت عبارة عن بريق أخضر نتج عندما اصطدمت بعض الأشعة بكبريتات الخارصين التي تغلف إحدى نهايات الأنبوب. وبمزيد من البحث تبين أن هناك أشعة تمر من خلال الأنبوب. هذا الشعاع الذي خرج من المهبط إلى المصعد سمي أشعة المهبط التي أدى اكتشافها إلى اختراع التلفزيون. تابع العلماء أبحاثهم مستعملين أنابيب أشعة المهبط، ومع نهاية القرن 19 أصبحوا مقتنعين بما يلي: أشعة المهبط عبارة عن سيل من الجسيمات المشحونة، تحمل الجسيمات شحنات سالبة بين قوسين، القيمة الحقيقية للشحنة السالبة لم تكن معروفة. بما أن تغير المعدن المكون للأقطاب أو تغير الغاز في الأنبوب لا يؤثر في أشعة المهبط الناتجة، فقد استنتج العلماء أن جسيمات السالبة الشحنة لأشعة المهبط موجودة في جميع أشكال المادة وقد عرفت بالإلكترونات. ويبين الشكل 3-7 بعض التجارب التي استعملت لتحديد خواص أشعة المهبط. ماذا قرأت؟ اشرح كيف تم اكتشاف أشعة المهبط. كتلة الإلكترون وشحنته. رغم النجاح الذي تم تحقيقه من تجارب أشعة المهبط إلا أن أحدا لم يستطع تحديد كتلة دقيقة واحدة من جسيمات أشعة المهبط، وعليه فقد بدأ العالم تومسون من عام 1856 حتى عام 1940 ميلادي سلسلة من التجارب على أشعة المهبط في جامعة كامبريدج في أواخر القرن 19 لتحديد نسبة شحنتهما إلى كتلتهما. نسبة الشحنة إلى الكتلة. عند قياس تأثير كل من المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي في أشعة المهبط استطاع تومسون تحديد نسبة شحنة هذه الجسيمات إلى كتلتها، ثم قارن هذه النسبة بنسب أخرى معروفة. استنتج تومسون أن كتلة الجسيم المشحون أقل كثيرا عن كتلة ذرة الهيدروجين وهي أصغر ذرة معروفة، وهذا الاستنتاج كان مفاجئا لأنه يعني أن الجسيمات أصغر من الذرة. ومن ثم فإن جون دالتون كان مخطئا وأن الذرات يمكن تجزئتها إلى جسيمات أصغر. ورغم أن نظرية دالتون الذرية كانت مقبولة بشكل واسع إلا أن استنتاجات تومسون كانت حاسمة، وإن وجد كثير من العلماء صعوبة في قبولها لكن تومسون كان على صواب، فقد استطاع اكتشاف أول جسيم من الجسيمات المكونة للذرة وهو الإلكترون. وقد حصل تومسون على جائزة نوبل عام 1906 لهذا الاكتشاف. ماذا قرأت؟ لخص كيف اكتشف تومسون الإلكترون. تجربة قطرة الزيت وشحنة الإلكترون. إن التطور المهم التالي جاء عام 1910 عندما قام العالم الفيزيائي روبرت ميليكان بتحديد شحنة الإلكترون مستعملا جهاز قطرة الزيت المبينة في الشكل 3-8. في هذا الجهاز تم رش الزيت باستعمال بخاخ فيه صفيحتين متوازيتين ومشحونتين. تحتوي الصفيحة العليا على ثقب صغير يستطيع الزيت المرور من خلاله، وتصطدم أشعة إكس بالإلكترونات الموجودة في الجسيمات بين الصفيحتين، وعندها تلتصق الإلكترونات بقطرات الزيت وتشحنها بشحنة سالبة. وبتغيير شدة المجال الكهربائي استطاع ملكان ضبط سرعة سقوط قطرات الزيت، وحدد أن قيمة الشحنة الموجودة على كل قطرة ازدادت بكميات محددة، ووجد أن أبسط مقام مشترك يعادل 1.602 ضرب 10 قوة سالب 19، 1.602 ضرب 10 قوة سالب 19 كولوم، أي شحنة. وعرف هذا الرقم بشحنة الإلكترون، وهو يعادل شحنة الإلكترون واحد. وهكذا، فإن الإلكترون الواحد يحمل شحنة مقدارها سالب واحد. لقد كانت تجربة ملكان محكمة جدا، لدرجة أن الشحنة التي قاسها منذ 100 عام تقريبا لا تختلف أكثر من 1% عن القيمة المقبولة حاليا. كتلة الإلكترون. من خلال معرفته بشحنة الإلكترون واستعماله نسبة الشحنة إلى الكتلة المعروفة مسبقا، تمكن ملكان من حساب كتلة الإلكترون، وهي كتلة الإلكترون تساوي 1/1840 من كتلة ذرة الهيدروجين، أي تساوي 9.1 ضرب 10 قوة سالب 28 جرام. الشكل 8-3 يظهر حركة قطرات الزيت داخل جهاز ملكان، وهو عبارة عن أسطوانة فيه مصدر تأين الأشعة ورشاش زيت بخاخ. إذن فيه مصدر تأين الأشعة ورشاش زيت. نموذج تومسون. لقد أثار وجود الإلكترون ومعرفة بعض خواصه بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام، حول طبيعة الذرات. فمن المعروف أن المادة متعادلة ولا تمتلك شحنة، وأنت لا تصعق عند لمسك للأشياء، فإذا وجدت الإلكترونات في جميع المواد وشحنتها سالبة، فكيف تكون المادة متعادلة؟ كما أن كتلة الإلكترون صغيرة جدا، فما المسؤول عن كتلة الذرة؟ إن محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة اقترح تومسون نموذجا للذرة كما ترى في الشكل 3-9. يتكون هذا النموذج من ذرات كروية الشكل مكونة من شحنات موجبة موزعة بانتظام، مغروس فيها إلكترونات منفردة سالبة الشحنة. لكن هذا النموذج لم يستمر طويلا، ويلخص الشكل 13 الخطوات العددية لفهم تركيب الذرة. ماذا قرأت؟ وضح نموذج تومسون الذري. الشكل 3-11. النواة. تجربة رازرفورد. في عام 1911 قام رازرفورد تجربة كما في الشكل 3-11، حيث وجه رازرفورد شعاعا رفيعا من جسيمات ألفا في اتجاه صفيحة رقيقة من الذهب، ووضع شاشة مغلفة بكربيتيد الخارصين حول صفيحة الذهب، حيث تقوم الشاشة بإظهار الضوء عند اصطدام جسيمات ألفا بها. وبملاحظة أماكن حدوث اللمعان استطاع العلماء أن يقرروا ماذا إذا كانت ذرات صفيحة الذهب قد حرفت جسيمات ألفا عن مسارها. إذن بملاحظة أماكن حدوث اللمعان استطاع العلماء أن يقرروا ما إذا كانت ذرات صفيحة الذهب قد حرفت جسيمات ألفا عن مسارها. وقد لاحظ رازرفورد وزملائه من خلال التجربة أن نسبة قليلة من جسيمات ألفا انحرفت بزاوية صغيرة، بينما ارتد عدد آخر من الجسيمات إلى الخلف وفي اتجاه مصدر الأشعة. من خلال معرفة رازرفورد بنموذج تومسون للذرة، توقع أن مسار جسيمات ألفا السريعة ذات الكتلة الكبيرة سوف تنحرف قليلاً، نتيجة اصطدامها بالإلكترونات، ونظرا لأن الشحنة الموجبة موزعة بانتظام في ذرات الذهب، فقد اعتقد أنها لا تحرف مسار أشعة ألفا أيضا. ويبين الشكل 3-12 نتائج تجربة ريزرفورد. في الشكل 3-13 نموذج ريزرفورد للذرة، تتكون الذرة من نواة كثيفة موجبة الشحنة محاطة بالإلكترونات السالبة الشحنة، تنحرف جسيمات ألفا التي تمر بعيدا عن النواة قليلا. أما جسيمات ألفا التي تمر مباشرة بالقرب من النواة فتنحرف بزاوية كبيرة. نموذج رازرفورد للذرة. استنتج رازرفورد أن نموذج تومسون لم يكن صحيحا، لأنه لم يستطع أن يفسر نتائج تجربة رقيقة الذهب، واعتمادا على خواص جسيمات ألفا والإلكترونات وعلى تكرار الارتدادات، استنتج أن الذرة تتكون غالبا من فراغ تتحرك فيه الإلكترونات. كما استنتج أن معظم الشحنة الموجبة للذرة ومعظم كتلتها تتركز في مكان صغير وكثيف في مركز الذرة سماه النواة، وترتبط الإلكترونات السالبة الشحنة بالذرة من خلال التجاذب مع النواة الموجبة. ويبين الشكل 13 نموذج رازرفورد الذري. بما أن نواة الذرة تحتل حيزا صغيرا في الذرة وتحتوي على معظم كتلة الذرة، فإن النواة كثيفة جدا. إن حجم الفراغ الذي تتحرك فيه الإلكترونات كبير جدا مقارنة بحجم النواة، وإن قطر الذرة يعادل تقريبا 10,000 مرة قطر النواة. ماذا قرأت؟ صف نموذج الذرة الذي وضعه رازرفورد. تعمل قوة التنافر الناتجة بين جسيمات ألفا الموجبة والنواة الموجبة على انحراف جسيمات ألفا. ويبين الشكل 3-13 نتائج تجربة رقيقة الذهب في نموذج رازرفورد الذري. ويوضح هذا النموذج أيضا أن الذرة متعادلة كهربائيا، فالشحنة الموجبة للنواة تعادل الشحنة السالبة للإلكترونات، ولكن هذا النموذج لم يستطع تفسير كتلة الذرة. البروتون والنيترون. في عام 1920 قام رازرفورد بشرح مفهوم النواة، واستنتج أن النواة تحتوي على جسيمات تسمى البروتونات. ما هو البروتون؟ البروتون هو دقيقة ذرية تحمل شحنة تساوي شحنة الإلكترون لكنها موجبة. شحنة البروتون تساوي زائد واحد. وفي عام 1932 بيّن العالم جيمس شادويك أن النواة تحتوي أيضا على جسيمات متعادلة سميت بالنيترونات. ما هو النيترون؟ النيوترون جسيم ذري كتلته قريبة من كتلة البروتون ولكنه لا يحمل شحنة كهربائية. وفي عام 1935 حصل شادويك على جائزة نوبل في الفيزياء لقدرته على إثبات وجود النيترون. إكمال نموذج الذرة. جميع الذرات مكونة من 3 جسيمات ذرية أساسية، الإلكترون والبروتون والنيوترون. والذرة كروية الشكل تحتوي على نواة صغيرة وكثيفة مكونة من شحنات موجبة محاطة بإلكترون أو أكثر سالب الشحنة. معظم حجم الذرة فراغ يحتوي على إلكترونات سريعة الحركة، وهي تتحرك في الفراغ المحيط بالنواة. ترتبط الإلكترونات بالذرة من خلال التجاذب مع الشحنات الموجبة في النواة، وتتكون النواة من نيوترونات متعادلة الشحنة إلا نواة ذرة الهيدروجين التي تحوي على بروتون واحد فقط ولا تحتوي على نيوترونات وبروتونات موجبة الشحنة. إذن تتكون النواة من نيوترونات متعادلة الشحنة وبروتونات موجبة الشحنة، وتحتوي النواة على أكثر من 99.97% من كتلة الذرة، إذن النواة تحتوي على 99.97% من كتلة الذرة، وتشغل حوالي 0.0001 من حجم الذرة، إذن تشغل حوالي 0.0001 من حجم الذرة، أي يعني 1/10,000 من حجم الذرة. ولأن الذرة متعادلة كهربائيا، فإن عدد البروتونات في النواة يعادل عدد الإلكترونات المحيطة بها. ويبين الشكل 3-14 مكونات الذرة وخواص جسيماتها الأساسية الملخصة في جدول 3-3. الشكل 3-14 يبين مجموعة من النيوترونات والبروتونات متداخلة مع بعضها على شكل كرات مختلفة في الألوان، كرات لونها أحمر وكرات لونها أخضر. أما الجدول 3-3 ففيه خواص الجسيمات المكونة للذرة، وهي الجسيمات المكونة للذرة: أولا الإلكترون، الرمز إي سالب، الموقع في الفراغ المحيط بالنواة، الشحنة الكهربائية النسبية -1، الكتلة النسبية 1/1840، الكتلة الحقيقية 9.12 × 10^-28. الجسيم الآخر البروتون، الرمز B+، الموقع في النواة، الشحنة الكهربائية النسبية -1، الكتلة 1، الكتلة الحقيقية بالجرام 1.673 × 10^-24. الجسيم الآخر النيوترون، الرمز N، الموقع في النواة، الشحنة الكهربائية النسبية 0، الكتلة النسبية 1، الكتلة الحقيقية 1.675 × 10^-24. ولا تزال مكونات الذرة موضع اهتمام الكثير من علماء العصر الحديث. وفي الواقع حدد العلماء أن البروتونات والنيوترونات تركيبها الخاص بها، وأنها مكونة من جسيمات تدعى كواركات، إذن مكونة من جسيمات تدعى كواركات. ويفسر السلوك الكيميائي من خلال إلكترونات الذرة كما سندرس لاحقا. التقويم 3-2. السؤال السابع: صف تركيب الذرة وحدد موقع كل جسيم فيها. تتركب الذرة من جسيمات، وهي الإلكترونات والبروتونات والنيترونات. موقع كل منها: موقع الإلكترونات في الفراغ المحيط بالنواة، أما موقع البروتون في النواة، وموقع النيترون أيضا في النواة.
السؤال الثامن: قارن بين نموذج دوسون ونموذج راذرفورد. السؤال التاسع: قوم التجارب التي أدت إلى استنتاج أن الإلكترونات سالبة الشحنة موجودة في جميع المواد.
السؤال العاشر: قارن نسبة الشحنة والكتلة لكل من الجسيمات المكونة للذرة. قارن نسبة الشحنة والكتلة لكل من الجسيمات المكونة للذرة. طبعا الإلكترونات الشحنة الكهربائية النسبية -1، الكتلة النسبية 1/1840، البروتون الشحنة الكهربائية النسبية -1، الكتلة النسبية 1، النيوترون الشحنة الكهربائية النسبية 0، الكتلة النسبية 1.
السؤال الحادي عشر: احسب الفرق بالكيلوغرام بين كتلة البروتون وكتلة الإلكترون. الخلاصة: الذرة أصغر جزء في العنصر له خواص العنصر، شحنة الإلكترون -1 والبروتون -1، أما النيترون فليس له شحنة. معظم حجم الذرة فراغ يحيط بالنواة.